أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الثاني عشر من الحلقة الثانية، علامات الحقيقة والمجاز. بعد أن أنهينا الكلام في حقيقة المجاز وأنه الصلاحية فيه على المعنى ضعيفة، ولذلك نسمي هذه الصلاحية صلاحية مجازية بخلاف الحقيقة الصلاحية والدلالة فيها قوية، فنسمي المعنى معنى حقيقي، وبينا لماذا هذا قوي ولماذا هذا ضعيف، وهل هذا تعدد وضع أو لا، وانتهى الكلام فيما سبق. الآن لدينا جملة من العلامات التي ادعي أنها تدل على الحقيقة. العلامة الأولى التبادر. إذا أريد أعبر عبارة بديلة عن التبادر أقول المنسبق. إذا أريد أعبر عبارة أخرى بديلة عن المنسبق أقول المعنى الأول. علامة الحقيقة، فالمعنى الذي هو مجازي لا يصل إلى الذهن أولا، ولا ينسبق إلى الذهن ابتداء، ولا يتبادر إلى الذهن، وإنما يحتاج لكي يصل لابد أن شنو يكون وصوله بمركب القرينة، يركب زورق القرينة وواسطة القرينة لكي شنو يصل إلى الذهن وينقل المعنى إلى الذهن بواسطة اللفظ. إن قلت يلزم الدور، لأن التبادر يثبت الوضع والحقيقة، بينما الحقيقة لكي تثبت تحتاج إلى التبادر. هذا شنو؟ توقف التبادر على التبادر. فالعلم بالوضعي يثبت بالتبادر، أصير عالم بالوضع بالتبادر، والتبادر لكي يحصل يتوقف على العلم بالوضعي. إذن بدون العلم بالوضع لا تبادر، فيتوقف العلم بالوضع على العلم بالوضع، أو قل التبادر على التبادر. ويرده، يمكن التخلص من الإشكال بأن نقول أن التبادر إذا حصل عند العالم يحصل لدى الجاهل تبادر بحصوله عند العالم، فالتبادر عند الجاهل حاصل بواسطة، وهو التبادر الحاصل عند العالم. إذن باختلاف الأشخاص ندفع الدور، مو باختلاف المراتب، لا باختلاف الأشخاص. تبادر العالم يوجب تبادرا لدى الجاهل، فاختلاف الأشخاص لا يصير الانتقال دوريا. ثانيا، إن العلم الحاصل من الوضع العلم بالوضع الإجمالي الارتكازي، بينما العلم الحاصل من التبادر تفصيلي، فباختلاف سنخ العلم يرتفع الدورة. هناك باختلاف شنو؟ الأشخاص. هنا باختلاف شنو؟ سنخ العلم يرتفع الدور. ثلاثة، لا دور أصلا، مو حتى نجاوب، أصلا ماكو دور، لأن الانتقال إلى المعنى ليس بواسطة العلم، الانتقال إلى المعنى بواسطة الواضع. كان الانتقال بواسطة العلم بالواضع يقال الدور، وإنما الانتقال بنفس الوضع كما هو الحال عند الطفل عندما يقول ماما دون أن يعلم أنها موضوعة علما لهذا المعنى. هذا فيما يرتبط بالعلامة الأولى. العلامة الثانية صحة الحمل. الحمل حملان، حمل ذاتي وما يعبر عنه في المنطق الاتحاد الماهوي، فحمل شيء على شيء يدل أنه موضوع له، حمل هو هو، أو الحمل شنو الشائع الصناعي، اتحاد مصداقي، وإذا كان الشيء مصداقا لشيء حمل عليه، إذا كان مصداقا له فهو موضوع له. إذن صحة الحمل علامة الحقيقة، سواء كان الحمل حملا ذاتيا أو الحمل حملا شائعا صناعيا، فما دام الحمل يصح فالوضع مستدل عليه بالحمل. ويرد هذه العلامة أن صحة الحمل تلحظ عالم الاستعمال، وإذا لاحظت عالم الاستعمال لا تدل على أن الوضع حقيقي أو مجازي. هي كل نظرها ومد نظرها وأعلى وأقصى غاية نظر الحمل لمن؟ إلى مرحلة الاستعمال. فهي تعطينا المعنى المستعمل فيه، لا تعطينا المعنى الموضوع له والمعنى الحقيقي. هذا فيما يرتبط بالعلامة الثانية. العلامة الثالثة: الاطراد علامة الحقيقة. شنو يعني الاطراد علامة الحقيقة؟ أي عدم التخلف في الاستعمالات. فالاطراد في الاستعمال يدل على الحقيقة، إذ لو كان مجازا لتخلف. وأورد عليه أن صحة الاستعمال في مورد ولو مرة تصحح لألف مرة، فصحة الاستعمال تكشف عن الاستعمال لا عن الوضع. إذا استعمل لفظ في معنى مرة صح استعماله فيه ألف مرة، فلا يكشف عدم التخلف عن الوضع وإنما عن صحة الاستعمال. مطلب جديد: تحويل المجاز إلى حقيقة. هنا نريد أن نجعل المعنى المجازي حقيقي وبدون قرينة، ولا يقال عنه أنه خطأ بعد هذا الجعل، كما لو أردنا جعل الأسد مستعملا في الرجل الشجاع على نحو الحقيقة. وهذه طريقة يعبر عنها بطريقة المجاز العقلي، أي توسع في دائرة الموضوع بلا قرينة. المجاز السابق هو توسع في دائرة الحكم مع القرينة، هنا توسع في دائرة الموضوع بلا قرينة، يعني أوسع من عقد الوضع، يسموه المجاز السكاكي. هذا هو تحويل المجاز إلى حقيقة. مطلب جديد: استعمال اللفظ وإرادة الخاص، اللي نعبر عنه تعدد الدال والمدلول. فاستعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له زائد القرينة مجاز. واستعمالنا الماء وإرادة خصوص ماء الفرات منه هو استعمال مجازي، أريد الماء وأقصد خصوص ماء الفرات، هذا شو اسميه؟ استعمال مجازي، لأن إرادة حصة خاصة من كلي الماء مجازي. أما لو استعملنا الماء فيما وضع له السائل ذا المواصفات الخاصة والفرات فيما وضع له، نعطى معنى ثالث، يعطينا معنى ثالث اللي نعبر عنه تعدد الدال والمدلول. هذا مو معنى مجازي، هذا معنى حقيقي، لأن كل لفظة من الألفاظ المتقدمة دلت على معناها الموضوع له. بحث جديد: الاشتراك والترادف. الاشتراك معناه أن أكو معنيين عندنا نأديهن بلفظة واحدة، مثل عين، أقدر أقول عين باصرة وعين جاسوسة، عين ناظرة وعين باكية وعين نابعة وعين وعين وهكذا. فعندي معاني بلفظة، معنيين بلفظة، فاللفظة واحدة والمعاني متعددة، شو نسميه؟ اشتراك. عندي ترادف اللي هو ألفاظ متعددة لمعنى واحد، مثل إنسان، بشر، هاي إنسان، بشر، هذه ألفاظ متعددة ولكن المعنى واحد. على مسلك المشهور راح نشكل إشكال. إن قلت الاشتراك يفقد الوضع حكمته في التفهيم، احنا شو نريد؟ نريد نفهم الناس ان هذه الالفاظ تحضر هذه المعاني، بينما بالاشتراك ايش راح يصير عندنا؟ معاني عديده بلفظه واحده، فشلون توصل للمعنى؟ يا معنى اللي يوصل معاني عديده بلفظه واحده. فالاشتراك يفقد المعنى والوضع حكمته. ان قلت ذلك، قلت لا يفقده، فمع القرينة يتعين المعنى. خب، هذا على مسلك المشهور. خلي الروح على مسلك التعهد للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. المصنف يقول يصعب على مسلك التعهد تصوير الترادف والاشتراك. الاشتراك على مسلك التعهد مثل عين، معنيان بلفظة واحدة، ففي عين لابد أن يكون له تعهدان، لأن سابقا قلنا أن على مسلك التعهد في كل لفظة هو يتعهد، مع أن اللفظ شبيه واحد، فكيف ذلك؟ فكيف يتعهد تعهدين؟ لأن التعهد اخطار للمعنى بلفظ واحد، لا أنه يخطر معنيين بلفظ واحد. فإذا الاشتراك صعب أن نصوره على مسلك التعهد. خب نجي للترادف على مسلك التعهد. إحنا حيث أن مسلك التعهد يقصد من اللفظ تفهيم المعنى، في الترادف لابد أن يأتي بلفظتين عند قصد التفهيم. خب شاش نسوي؟ شلون نعالج المشكلة؟ يقول ويمكن علاج المشكلة بأحد الوجوه التالية: أن نفترض كثرة وتعهد للمتعهدين، فمع الكثرة يتعدد من هو المتعهد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون المتعهد واحدا وهو على اليمن على نحوين. هذا الوجه الثاني على نحوين، المتعهد واحد على نحوين، أن يكون المتعهد متعهدا بقصد أن يفهم السامع أحد المعنيين بخصوصه، وهذا ينسجم مع الاشتراك. باء أن يكون متعهدا بقصد التفهيم بأحد اللفظين، وهذا ينسجم مع الترادف. فلو نأخذ الترادف ونترك الاشتراك، لو نأخذ الاشتراك ونترك الترادف. الوجه الثالث للعلاج: وحدة المتعهد زائد تعدد التعهد. وحدة متعهد مع تعدد تعهد، وذلك بأن يكون المتعهد الواحد متعهدا بالإتيان بأحد المعنيين مشروطا، هذا تعدد التعهد، مشروطا بعدم الآخر. تعهد متعدد مشروط. خب هنطبق العبارة بهذا المقدار. علامات الحقيقة والمجاز. ذكر المشهور عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي عن المجازي، منها التبادر، قلنا أي الانسباق أو الأول، من اللفظة أي انسباق، انسباق يعني أول المعنى إلى الذهن منه، لأن المعنى المجازي لا يتبادر من اللفظ إلا بضم القرينة، فإذا حصل التبادر بدون قرينة كشف عن كون المتبادر معنى حقيقي. وقد يعترض على ذلك إن قلت بأن تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ يتوقف على علم الشخص بالوضع، يلزم دور، فإذا توقف علمه بالوضع على هذه العلامة لزم الدور. وأجيب على ذلك بأن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي الإجمالي بالمعنى، وهو العلم المترسخ في النفس الذي يلتئم مع الغفلة عنه فعلا، والمطلوب من التبادر اللي يوصل لآخر شيء العلم الفعلي التفصيلي المتقوم بالالتفات، فلا دور. الجواب الثاني: كما أن افتراض كون التبادر عند العالم علامة عند الجاهل لا دورية فيه، هذا تعدد شخص وذاك تعدد مرحلة. والتحقيق أن الاعتراض، هذا الجواب الثالث، لا دور أصلا. والتحقيق أن الاعتراض بالدور لا محل له أساسا، لأنه مبني على افتراض أن انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ فرع العلم بالوضع، مع أنه وجه عدم الوضع، مع أنه فرع نفس الوضع، أي وجود عملية القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى في ذهن الشخص. فالطفل الرضيع الذي اقترنت عنده كلمة ماما برؤية أمه، يكفي نفس هذا الاقتران، مو العلم بالاقتران، نفس الاقتران يعني نفس الوضع، نفس هذا الاقتران الأكيد ليتصور أمه عندما يسمع كلمة ماما، مع أنه ليس عالما بالوضع إذ لا يعرف معنى الوضع. فالتبادر إذن يتوقف على وجود عملية القرن الأكيد بين التصورين في ذهن الشخص، والمطلوب من التبادر تحصيل العلم بالوضع، أي العلم بذلك القرن الأكيد فلا دور. ومنها ومن العلامات صحة الحمل، فإن صح الحمل الأولي الذاتي للفظ مراد استعلام حاله على معنى، إن صح ثبت كونه هو المعنى الموضوع له. وإن صح الحمل، هذا حمل شنو؟ شايع صناعي فرد منه. وإن صح الحمل الشائع ثبت كون المحمول عليه مصداقا لعنوانه هو المعنى الموضوع له، الموضوع له اللفظ. وإذا لم يصح كلا الحملين ثبت عدم كون المحمول عليه نفس المعنى الموضوع له ولا مصداقه. ويرده: والصحيح إن صحة الحمل إنما تكون علامة على كون المحمول عليه هو نفس المعنى المراد، كون المعنى المراد في المحمول أو مصداق المعنى المراد، وليس أن هذا المعنى المراد في جانب المحمول، هل هو معنى حقيقي لللفظ أو مجازي، فلا سبيل إلى تعيين ذلك عن طريق صحة الحمل، بل لا بد أن يرجع الإنسان إلى مرتكزاته لكي يعين ذلك. أعطيني إياها بسطر واحد. الحمل ينظر إلى عالم الاستعمال وليس إلى عالم الوضع. هذا الأربع أسطر بهذه الكلمة. ومنها الاضطراد، وهو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقة في جميع الحالات، ويلحظ أي فرد من أفراد ذلك المعنى، فيدل الاضطراد كثرة الاستعمال في صحة الاستعمال على كونه هو المعنى الحقيقي لللفظ، إذ لا اضطراد في صحة الاستعمال في المعنى المجازي، دائما يستعمله. وقد أجيب عن ذلك بأن الاستعمال في المعنى إذا صح مجازا ولو لمرة صح ألف مرة. وبلحاظ سائر الأفراد مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التي بها صح الاستعمال، هي قرينة في تلك الحالة أو في ذلك الفرد، فالاضطراد ثابت في المعاني المجازية أيضا مع الحفاظ على الخصوصيات، يعني على القرينة التي بها صح الاستعمال. تحويل المجاز إلى حقيقة. إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا الموضوع للحيوان المفترس في الرجل الشجاع، فهذا استعمال مجازي، وقد يحتال لتحويله إلى استعمال حقيقي. شلون؟ بأن يستعمله الأسد في الحيوان المفترس ويطبقه على الرجل الشجاع، بافتراض أنه الرجل مصداق للحيوان المفترس، مصداق حقيقي بتوسعة الموضوع، إذ بالإمكان أن يفترض غير المصداق الحقيقي اللي هو الأسد مصداقا بالاعتبار والعناية التوسعة وهو الرجل. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة لأنها استعملت فيما وضعت له، وإنما العناية في تطبيق مدلولها على غير مصداقه، فهو مجاز عقلي لا لفظي. خب. استعمال اللفظ وإرادة الخاص، تعدد الدال والمدلول. إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شك ويحتاج إلى قرينة. وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة وأريد به بعض تلك الحصص، وكما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات، فهذا له حالتان: الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، ماء الفرات، صيح ماء وانت تقصد ماء الفرات بما هو ماء خاص، وهذا يكون مجازا لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص وإنما وضع لكل الماء. الثانية أن تستعمل لفظ الماء في معناها المشترك بين ماء الفرات وغيره، وتأتي بلفظة أخرى يدل على خصوصية الفرات، نفس كلمة الفرات، بأن تقول ائتني بماء الفرات، فالحصة الخاصة قد أفيدت بمجموع كلمتين ماء وفرات لا بكلمة واحدة فقط، وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوع له فلا تجوز. ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو طريقة تعدد الدال والمدلول، وهو بحث مهم. فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال وبإزاء كل دال واحد معناه من تلك المعاني، فهو استعمال حقيقي. الاشتراك والترادف. اشتراك شنو هو؟ معنيان لهم لفظة، ترادف لفظان لهم معنى. لا شك في إمكان الاشتراك، وهو وجود معنيين للفظ واحد، والترادف وهو وجود لفظين لمعنى واحد، بناء على غير مسلك التعهد للسيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الوضع. إن قلت ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال وتردد السامع في معنى المقصود لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته، هذا الإشكال. إن قلت يفقد الوضع حكمته، قلت لا يفقده، لأن حكمته إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة. وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من الإشكال، لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يوضع له اللفظ، امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد، إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين وفاء بكلا التعهدين، وهو غير مقصود من المتعهد جزما. 2، وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظي، أريد تفهيم المعنى بالإتيان باللفظي، عند قصد تفهيم المعنى امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد، إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى، وهو غير مقصود من المتعهد جزما. شاش نسوي؟ وحل الإشكال إما أولا بافتراض تعدد المتعهد، هذا اللي ذكرته وبينته بشكل واضح. 2، وحدة المتعهد واحد، ولكن أليف بأن يكون متعهدا بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه، ب أو متعهدا عند قصد تفهيم المعنى بالإتيان بأحد اللفظين، هذا الحل الثاني. الحل الثالث، أو فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيدا ومشروطا بعدم الآخر. هذه هي الحلول الثلاثة للتخلص من مشكلة الاشتراك والترادف وامتناع تصويرهما على مسلك التعهد. تصنيف اللغة يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.